السلام عليكم ورحمة الله
وصلى محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هذا الاتجاه النفسي سايكولوجي لتفسير المبدأ العلية والمعلولية هو هكرا يرى المشكلة كما بينا أنها ترتبط بمسألة أنه كيف يرتبط المستقبل ماذا بالماضي بما نحن نجربه، يعني حينما نجري التجربة على هذه الأمثلة كيف ننتقل إلى الأمثلة ماذا المستقبلية؟ أجابوا بأنه نحن ننتقل عن طريق التجربة، يعني نحن بالتجربة نعرف بأن هذه الظاهرة الأولى تتبعها الظاهرة الثانية، الحرارة يتبعها التمدد، وذكروا بأنه هذه التجربة التي تعطي التتابع بين الظاهرتين إنما نسريها إلى المستقبل، ونقول بأن كل حديد بالمستقبل إذا عرض للحرارة فإنه يتمدد، هذا يعتمد فيه على قانون العلية والمعلولية. فنحن بقانون العلية والمعلولية بقانون السببية التأثير والتأثر نعرف بأنه في المستقبل سوف يتمدد الحديد بالحرارة، هذه علاقة التأثير والتأثر، نعرف بأن الحرارة مؤثرة في التمدد، تمدد الحديد، فإذا كانت هي المؤثرة، إذا كانت هي السبب، فحينئذ ماذا سوف نقول؟ كلما تحقق هذا السبب وهي الحرارة كلما حصل التمدد. إذن يعتمد على قانون العلية مسألة الاضطراد والتعميم للأمثلة والمصادق المستقبلية. ولكن فسروا قانون العلية والمعلولية بقضية نفسية مرتبطة ماذا بالعادة النفسية ولا علاقة لها بالواقع الخارجي، وتسريتها للواقع الخارجي من باب تسرية الشيء إلى غير ما هو له، يعني أنت في الواقع هذه حصلت في نفسك باعتبار أن منشأ الأولي هو الحس والواقع الخارجي، فأنت تسري قانون العلية والمعلولية إلى الواقع الخارجي كما سوف يتضح، كما سوف نبين كيف ماذا النفس تسري هذا القانون النفسي إلى ماذا إلى الواقع الخارجي، وتجعل كأن الواقع الخارجي هو الذي فيه التأثير والتأثر، مع أنه سوف يبينون بأن التأثير والتأثر هو في الفكرة، لكن حيث أن المنبع الأساسي لهذه الفكرة هو الخارج، لأنه فكرة فانطباع ففكرة فانطباع، فلأنه الأساس، فحينما تأتي هذه الظاهرة إلى الذهن ويتبعها فكريا الظاهرة الأخرى وهي ماذا؟ وهي التمدد، أنا أسري هذه التبعية في التأثير والتأثر بين الفكرتين إلى ماذا؟ إلى الواقع الخارجي. فإذا فسروا مسألة العلية والمعلولية بقضية نفسية، حتى تتضح هذه القضية ذكروا مجموعة من المقدمات بيناها بالأمس. المقدمة الأولى أن الإدراكات تنقسم إلى ماذا؟ إلى انطباعات وأفكار، وقلنا بأن الانطباع هو ماذا؟ هو ما دمت متصلا ماذا بالخارج، ما دامت ماذا الفكرة مرتبطة بالواقع الذي أخذت منه، ومن هنا هي أكثر حيوية، هي أكثر فاعلية، هي أكثر قوة، وماذا أقوى من الفكرة، الإدراك الذي هو فكرة أضعف، لأنه الإدراك الذي هو فكرة ينقطع عن ماذا؟ عن الواقع الذي دخل منه، هو مجرد فكرة. وقلنا أيضا النقطة الثانية بأنه دائما الانطباعات يعني ما دمت متصل بالشيء الذي أخذت منه الفكرة، لا نسميه فكرة، سميه انطباع بتعبير اليوم، لكن هو إدراك، هذا الإدراك ما دام متصل بالمدرك إذن هو انطباع، الانطباع هو ما دمت أنت متصل في المدرك مباشرة، فهو أكثر حيوية، أكثر فاعلية، أكثر قوة من حيث الإدراك، من قبيل ما ذكرناه من أن العلوم الجزئية تصورا أقوى من العلوم ماذا الخيالية، وأقوى من العلوم الكلية بحسب ما بينا إحنا سابقا. فهذه أقوى، هذا يسمى انطباع. الفكرة لا، ليس لديك اتصال مباشر ماذا بما أخذ منه الإدراك، وإنما الفكرة تنتزع من الانطباع، يعني من قبيل أنه أنا الآن أتصل بهذا مباشرة فلدي انطباع عنه، حينما أنقطع تحصل لدي فكرة عنه مأخوذة من الانطباع، ذلك الانطباع الذي كان وهو ذو الحيوية والاتصال المباشر تتولد منه الفكرة. ومن هنا بينا بأن كل انطباع ماذا يسبقه؟ يسبقه فكرة، كل فكرة يسبقها انطباع، فما لم يكن هناك انطباع لا تتحقق الفكرة. ذلك الإدراك الذي يسمى بالفكرة الذي هو أقل حيوية وأقل قوة بعد الانقطاع عن ذات المدرك، ما لم يسبقه انطباع نفسي لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ لا يمكن أن تتحقق أي فكرة من الأفكار، فكل فكرة مسبوقة بانطباع. هذه أيضا ماذا النقطة الثانية. ثم جئنا وقسمنا ماذا الانطباعات إلى انطباع يرتبط بالحس وانطباع يتولد عن الفكرة، وقلنا الانطباع الذي يرتبط بالحس من قبيل رؤيتي للأسد مباشرة هذا انطباع ماذا؟ انطباع عبر عن انطباع حسي، انطباع حسي، إدراك مرتبط بالحس مباشرة هذا يسمى بالانطباع الحسي. لدينا انطباع ماذا؟ لدينا انطباع مأخوذ من الفكرة، يعني حينما تأتي فكرة في الأسد وأنقطع عن الأسد هذه الفكرة قد تولد انطباع حيوي وذو حيوية وفاعلية وأنا أتصل به مباشرة، وهو من قبيل الخوف والرهبة. هذا الخوف والرهبة متولد من الفكرة، أنا الآن حينما أتذكر الأسد وتحصل لدي حالة الخوف والرهبة هذا انطباع، لأن هذا أدركه مباشرة الآن ذو حيوية وفاعلية، الآن هو حاضر لدي إدراكه، ولكن تولد من فكرة. إذن يمكن أن تكون لدينا انطباعات متولدة من الفكرة وذو حيوية وذو حضور فاعل لدى النفس وقوة، يعني إدراك قوي حاضر لدى النفس. فقسمنا ماذا إلى انطباعات مأخوذة من الحس وانطباعات مأخوذة من الفكرة. ثم بعد ذلك أيضا ماذا انتقلنا إلى تقسيم نفس الفكرة، فقلنا بأن الفكرة قد تكون فكرة ذات حيوية وذات قوة قريبة من الانطباع، فكرة قريبة من الانطباع من قبيل هذه الأفكار اللي أنا أخذها مثلا، فبعد لحظات حينما أنقطع عن الواقع هذه الأفكار ماذا تسمى؟ أفكار قريبة من الانطباع، يعني ذات حيوية، لا زالت فاعلة، لا زالت لدى النفس حتى وإن انقطعت عن الحس. هذه ماذا تسمى؟ فكرة، لأنه فكرة قطعت عن المدرك، قطعت عن الحس، فكرة ولكنها ذات حيوية الآن، أنا الآن بمجرد أن أنقطع هي ذات حيوية بألوانها، بقوتها، بقربها، بشدة معرفتها. هذه ماذا تسمى؟ بالفكرة المتوسطة بين الانطباع وبين الفكرة الخالصة. الفكرة الخالصة هي التي تبتعد عن كل الانطباعات، تبقى ذات الفكرة، من قبيل قلنا فكرة إنسان، فكرة حجر، شجر، هذه الكل التي نسميها بالكليات، هذه أفكار ماذا؟ أفكار خالصة، يعني ابتعدت عن كل ما يرتبط ماذا بخصوصيات الواقع الخارجي والمحسوس. فلدينا احنا من قبيل ما نسميه العلم الحسي والعلم الكلي العقلي والعلم الخيالي، من قبيل بس نقرب بالفكرة كيف أن الخيال يتوسط بين العلم الحسي وماذا والعلم الكلي. هنا يريد أن يقول بأنه يتوسط بين الفكرة الخالصة، فكرة إنسان، شجر، حجر، وبين الانطباع المباشر الانطباع اللي أخذه مباشرة عن الحس، هناك ماذا؟ شيء يتوسط يسمى ماذا؟ بالفكرة المتوسطة، يعني هي ذات حيوية وذات فاعلية، ومن حيث الإدراك هي قوية وفيها قوة. قلنا بأنه وعاء الأفكار المتوسطة هي الذاكرة، الذاكرة إذا يعني عند اليوم إذا قلنا الذاكرة يعني ماذا؟ يعني الأفكار المتوسطة. فكرة ليست انطباع ولكنها قريبة من الانطباع من حيث الحيوية والقوة والفاعلية لدى النفس. نسمي ماذا؟ بالذاكرة. أما الأفكار الخالصة والأفكار التي هي ليست فيها تلك الحيوية، أصل الفكرة، أصل الفكرة، قلنا فكرة الشجر حجر، هذه نسميها بكليات، هذه موطنها ووعاؤها الخيال. ولذلك يقول الذاكرة لا تستطيع أن تتصرف كثير في معلوماتها، لكن الخيال مطلق له أن يتصرف بما يشاء، لأنه لديه ماذا؟ أصل الفكرة، فيستطيع أن يركب بينها، يزاوج بينها، يخلق منها ماذا؟ صور جديدة. هذا ماذا؟ الخيال، لأن فيه أصل الأفكار الخالصة من دون أي انطباعات جزئية مرتبطة بهذه الفكرة. فإذا صارت عندك فكرة خالصة اللي احنا نسميها مثلا بالكليات، فهذه موطنها الخيال. وإذا كانت عندك أفكار قريبة من الانطباع وفيها حالة من الحيوية والقرب وخصائص الانطباع، فهذه ماذا؟ موطنها الذاكرة. هذه ماذا؟ أيضا وضحناها وبيناها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى هذه النقطة، انتقلنا بأنه هذه الأفكار التي في الذهن يحصل ماذا؟ تحصل بينها علاقات توجب التداعي، تحصل بينها علاقات توجب التداعي. وقال العلاقات هي التشابه والتجاور الزماني والمكاني وماذا؟ والعلية والمعلولية. إذن في بعض الأحيان ننتقل من فكرة إلى فكرة، الحديث في الأفكار، نتحدث في الأفكار، فتنتقل من فكرة إلى فكرة لأجل علاقة بين الفكرتين، أن بينهما تشابه، بين الفكرتين تشابه، أو لأن بينهما تجاور زماني ومكاني. قال بأن هذه العلاقة التي هي قائمة على أساس التشابه والتجاور الزماني والمكاني هذه لا يمكن أن يستدل بها لإثبات شيء في الخارج، لإثبات شيء مستقبلي. يعني لا ننسى، احنا شريد نثبت شيء في المستقبل لم تدركه الحواس ولم يتحقق فيه انطباع ولا فكرة، أنا أحصل عنه انطباع وفكرة ماذا؟ عن طريق هذه الفكرة الأولى. يعني أنا من الفكرة الأولى أنتقل لتحصيل الفكرة الثانية من دون أن تكون ذات الفكرة الثانية مسبوقة ماذا؟ بانطباع. هي مباشرة أنتقل من هذه الفكرة إلى هذه الفكرة. في التشابه والتجاور إنما تعلم بأن هذا الثاني مشابه للأول إذا كان لكل واحد منهما انطباعه الخاص. يعني أنت أخذت انطباعا خاصا عن الأول ثم انطباع خاص عن الثاني، فأدركت التشابه بينهما، ثم بدأت تنتقل من فكرة إلى فكرة أخرى. وهذا ليس محل بحثنا، محل بحثنا أن تكون الفكرة الثانية غير مسبوقة بانطباع، أنا أنتقل من الفكرة الأولى إلى الثانية مباشرة. هذا في التشابه غير موجود، كذلك في التجاور غير موجود. أنت التجاور الزماني والمكاني لا بد أن تدرك الأول بانطباعه وتدرك الثاني كفكرة مسبوقة بالانطباع، ثم تدرك التجاور بينهما، ثم بعد ذلك تنتقل من ماذا؟ أحد المتجاورين إلى المجاور الآخر. فإذن هذه علاقات، نعم، بين الأفكار وتنقلنا من فكرة إلى فكرة، ولكن الفكرة الثانية التي ننتقل إليها مسبوقة بانطباع، ونحن لا نريد أن نثبت فكرة ثانية غير مسبوقة بانطباع. يعني الآن أنت الحديدة التي سوف تتعرض للحرارة في المستقبل، أنت شاهدت التمدد أو لم تشاهده؟ ما شاهدت التمدد، ومع ذلك تريد أن تحكم به. يعني بمجرد أن تعلم بأن هذه الحديدة تعرضت ماذا؟ تعرضت للحرارة، تريد أن ماذا؟ أن تنتقل إلى ثبوت فكرة التمدد. ففكرة مع أنك لم تشاهد التمدد، فقد شاهدت أن الحديدة عرضت للحرارة، تريد من ذلك أن تنتقل إلى فكرة التمدد من دون أن يكون التمدد مسبوق بانطباع. يعني أنت ما شاهدت التمدد، ومثلا قلت خليت الحديدة في مكان مقياسي ورأيت أنها تمددت مثلا كذا مليم، هذا أنت ما شاهدت ولكن تحكم به. فإذا تحكم بالفكرة الثانية من دون أن تكون مسبوقة بانطباع. يقول هذا الذي نحن نريده في البحوث التجريبية، وهو الانتقال إلى أفكار جديدة غير مسبوقة بانطباع على ضوء فكرة سابقة، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق العلية والمعلولية. العلية والمعلولية هي التي تفعل هذا الشيء. ماذا تفعل؟ هي التي تنقلنا بتعبيره من حد إلى حد آخر، ومن فكرة إلى فكرة أخرى غير مسبوقة بانطباع، من التعريض للحرارة إلى التمدد، مع أن التمدد غير مسبوق بأي انطباع فتحكم به وماذا وتدركه وتصدق بوجوده. واضح؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العلية والمعلولية. ومن هنا قلنا بأن القضايا التجريبية التعميم فيها ذكر هيوم بأنه ماذا؟ بأنه لا يمكن أن يكون قائم إلا على أساس العلية والمعلولية. هذا هو الذي ينقلنا من فكرة إلى فكرة أخرى غير مسبوقة بانطباع، هذه هي العلية والمعلولية. ثم بعد ذلك ينتقل، هذا اللي الآن نريد نبينه، ينتقل إلى أي شيء؟ ينتقل إلى العلية والمعلولية. ما هي العلية والمعلولية؟ وكيف تفرق عنه؟ وكيف العلية والمعلولية تكون قادرة على نقلنا من فكرة إلى فكرة أخرى؟ هذا هو محل البحث. أول شيء يقول العلية والمعلولية، لاحظوا إخواني الأعزاء، العلية والمعلولية لا تعني مطلق التجاور ولا تعني مطلق التعاقب بين ظاهرتين. العلية والمعلولية تعني الحتم، تعني الضرورة. يعني ماذا؟ يعني ضرورة أن تعقب الفكرة الثانية الفكرة الأولى، أو الظاهر، نعبر بالظاهرة لأن لحد الآن إحنا ما بينا أنه المقصود الفكرة، أن تقترن الفكرة الثانية بالظاهرة الثانية بالظاهرة الأولى، حتمية الاقتران وحتمية التعاقب. حتمية التعاقب يعني هذه العلية والمعلولية، بالحتم والضرورة تأتي باء بعد ألف، ويأتي التمدد بعد الحرارة بالضرورة، بالحتم والضرورة. ما نريد يعني أن نجعل، وإلا يقول أنت الآن ليس كلما تعاقبت ظاهرة بعد ظاهرة حكمت ماذا؟ حكمت بأنه في المستقبل كلما تحققت هذه الظاهرة الأولى تحققت الظاهرة الثانية، ليس الأمر كذلك، وإنما أنت عن طريق حكمك بالضرورة والحتم في التعاقب تحكم على القضايا المستقبلية. فنحن نحكم من الماضي على المستقبل لأجل الحتم والضرورة. فلأنك قلت بأن باء تعقب ألف بالحتم والضرورة، إذن في المستقبل ماذا؟ سوف تعقبها. يعني كلما تحققت ألف تحققت باء في المستقبل، هذه كلما تحققت ألف تحققت باء، يعني ماذا؟ لا يكون قائم إلا على أساس الحتم والضرورة. فإذا قلنا علية ومعلولية وسببية بين ألف وباء، نقصد ماذا؟ نقصد أن هناك ضرورة وحتمية في التعاقب بين باء وألف، يعني بالحتم والضرورة. هذا هي ماذا؟ هذه هي العلية، التأثير الحتمي، السببية الحتمية، التعاقب الحتمي، هذه هي ما نريده ماذا من العلية والمعلولية. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذه من أين جاءت؟ هذه نقطة البحث. هل أن العلية والمعلولية، تقفوا يا إخواني الأعزاء، هل أن العلية والمعلولية فكرة هذه أو ليست فكرة؟ فكرة. هل هذه الفكرة أخذت من انطباع مرتبط بالخارج؟ يعني ماذا؟ انطباع حسي ولد هذه الفكرة؟ نحن الآن نجري التجربة. هل أن قانون العلية والمعلولية فكرة أخذت من انطباع، هذا الانطباع حسي ويرتبط بالحس الخارجي؟ هذا ماذا؟ هذا أفرض ما هو مألوف ومعروف. أم ماذا؟ أم نقول بأن العلية والمعلولية هي فكرة أخذت من انطباع ناتج عن فكرة؟ لأن نحن تذكرون قسمنا، قلنا بأن الانطباع قد يكون انطباع مأخوذ عن حس، وقد يكون انطباع مأخوذ عن فكرة. مأخوذ عن حس مثل ماذا؟ إدراك الأسد، هذه الفكرة فكرة هذا الانطباع انطباع مأخوذ عن حس، انطباع مأخوذ عن حس. أما الخوف والرهبة انطباع مأخوذ عن فكرة ما بينا، واضح؟ فهل أن فكرة العلية والمعلولية هي فكرة مأخوذة عن انطباع حسي، أو هي فكرة مأخوذة عن انطباع مأخوذ عن ماذا؟ عن فكرة. هذا الثاني هو الذي يريد أن يثبته اليوم. فإذا ثبت هذا الثاني سوف يكون العلية والمعلولية هي فكرة مأخوذة عن انطباع حسي أو عن انطباع نفسي، عن انطباع نفسي. ولذلك سوف يكون قانون العلية والمعلولية ماذا؟ قضية سيكولوجية مرتبطة بالنفس، مرتبطة بإدراكات النفس، لا علاقة لها بالواقع الخارجي كما سوف نوضح أكثر. هذا ماذا؟ أصل الفكرة اللي يريد يبينها هيوم. يقول هيوم هكذا، التفت إخواني الأعزاء، يقول بأنه نحن كيف تحصل لنا هذه الحالة، يعني هذه الفكرة، فكرة الحتم والضرورة كيف تأتي؟ العلية تساوي الحتم والضرورة، إذن العلية والمعلولية التي هي الحتم والضرورة كيف تأتي؟ كيف نحصل الحتمية بين ألف وباء؟ بعبارة أخرى سميها علية ومعلولية بين ألف وباء، حتمية مجيء باء بعد ألف، كيف نحصل هذا الشيء؟ يقول أولا قطعا هذا لا نحصله من مثال واحد، يعني ليس كلما حصل تعاقب ولو بمرة واحدة أو مرتين فقط بين باء وجيء وألف ومجيء باء بعد ألف، يعني ماذا حكمنا بالحتمية والضرورة بحيث نستشرف المستقبل من هذه القضايا، ونقول بالمستقبل أيضا كلما جاءت باء بنحو الحتم، كلما جاءت ألف بنحو الحتم، جاءت بعدها ماذا؟ باء. من مثال ومثالين لا نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة، هذا الشيء متفق عليه عند التجريبيين، هذا ما يقول ما جبنا شيء جديد في حد الآن. إذن لابد أن يكون الحتم والضرورة مأخوذ من ماذا؟ من التكرار. النقطة الأولى التي لابد أن نضع يدنا عليها هي مسألة ماذا؟ مسألة التكرار، هي مسألة التكرار. إذن نحتاج إلى التكرار، ولذلك نحتاج إلى التجربة. التجربة ليست هي المشاهدة الواحدة أو الملاحظة الواحدة، وإنما ماذا؟ تكرار الملاحظة، تكرار التجربة. فأنت حينما ماذا تكرر؟ بالتكرار يحصل ماذا؟ الحتم والضرورة. جيد، بالتكرار ماذا يحصل؟ الحتم والضرورة. يلتفتون الإخوان وياي حتى نبين هذه النقطة وننتقل بعد ذلك كيف أنه بالتكرار يحصل الحتم والضرورة. يقول نحن إذن من المرة الواحدة لا يكفي، نحتاج إلى التكرار. فلنأتي إلى التكرار، فلنجي نفحص هذا التكرار. إحنا بالتكرار شنو عندنا؟ بالتكرار عندنا في كل عملية نجريها ماذا يحصل لدينا؟ يحصل لدينا انطباع. في كل مثال، يعني أنا أجيب الحرارة وأعرض الحديدة للحرارة فتتمدد، شنو حصل عندي؟ بعد ما أقدر أروح أنتقل للمستقبل، حصل عندي انطباع عن الحرارة وانطباع عن التمدد، ففي هذا المثال حصل لدي ماذا؟ انطباع. الآن أنا لدي انطباع مباشر عن الحرارة والتمدد، فخلنا إحنا محل بحثنا بالتمدد اللي هو ماذا؟ التمدد، حصول هذه الظاهرة بعد ماذا؟ بعد ألف، وهي الحرارة. هذه انطباع، أنت حصل لديك انطباع، شاهدت انطباع حسي، انطباع حسي، شاهدت الحرارة وكيف أن الحديدة تعرضت للحرارة وكيف أنها تمددت، هذا انطباع حسي. فإذا أنت في كل مثال تجريه ماذا تحصل؟ انطباع، وانطباع من أي شيء مأخوذ؟ من الحس. جيد، إذا انطباع مأخوذ من الحس. هذا الانطباع المأخوذ من الحس يعطيك الحتم والضرورة أو لا يعطيك الحتم والضرورة؟ الحتم والضرورة العلية والمعلولية، يعني الحتم والضرورة وحتمية التعاقب بين ماذا؟ بين باء وألف. يقول هذا لا يعطينا الحتمية والضرورة. الحتمية والضرورة ليس شيئا حسيا، وين الحتم والضرورة؟ ليس شيء حسي حتى يحصل عنه انطباع، الحتم والضرورة ليس شيئا حسيا حتى يحصل عنه ماذا؟ انطباع، انطباع حسي. فإذا لاحظوا إخواني، كل الأمثلة هي عبارة عن انطباعات حسية، والحتم والضرورة ليس حسيا حتى يحصل منه ماذا؟ انطباع حسي. فإذا في هذا المثال لم تحصل أنت إلا على انطباع حسي، ما هو؟ التمدد بعد الحرارة. وفي هذا المثال انطباع حسي التمدد بعد الحرارة، والمثال 100 والمثال 1000 هو انطباع حسي التمدد بعد الحرارة. أين الحتم والضرورة؟ الحتم والضرورة ليس شيئا حسيا حتى يحصل منه انطباع حسي. فالأمثلة أعطتنا انطباع حسي وهي غير الضرورة الذي هو ليس حسيا حتى يحصل منه ماذا؟ انطباع حسي. واضح؟ فإذا كل مثال مثال لا يعطي الحتم والضرورة، ومجموع الأمثلة أيضا يقول لا تعطي الحتم والضرورة، لأن مجموع الأمثلة ليس هو إلا ماذا؟ واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي 100,000. فإذا هي كيف يعني؟ ولذلك لا يمكن أن يتولد انطباع حسي زائد ماذا على هذه الأمثلة؟ ما عندنا فد انطباع حسي لأنه هذا حتم وضرورة. فمن أين جاءت الحتم والضرورة؟ لا، مجموع الأمثلة هي مجموع انطباعات حسية، ويبقى الحتم والضرورة ليس أمرا حسيا حتى يؤخذ من كل مثال مثال ولا من مجموع الأمثلة. تفسير إخواني الأعزاء، هذه النقطة راح ينتقلها. إذن هل يمكن أن تكون الضرورة انطباع حسي مأخوذا من كل فرد فرد أو من مجموع الأمثلة؟ لا يمكن، لأنها هي ليست انطباعا حسيا، لأن الضرورة ليست ماذا؟ ليست شيئا حسيا. إذن كيف حصلت الضرورة من التكرار؟ نحن قلنا بأنه أنت من تكرار التجربة تحصل الضرورة، ومن مثال واحد لا تحصل الضرورة. فكيف من التكرار حصلت ماذا؟ حصلت الضرورة، مع أن الأمثلة كلها حسية وانطباعاتها حسية، فكيف تولدت الضرورة من هذه الانطباعات الحسية؟ هذا هو السؤال الأساسي. لا من الفرد نأخذ ماذا؟ ضرورة، ولا من المجموع تعطينا ماذا؟ الضرورة كانطباع حسي. إذن كيف حصلت؟ لتفتيق عن الأعزاء يقول هذا، هذا الذي سوف نذكره لكم، بأن التكرار يعطيك فكرة. التكرار يعطيك فكرة. ما هي الفكرة؟ فكرة أن باء، هذه الفكرة خلوها بينكم، فكرة باء تأتي بعد ألف بشكل متكرر. هاي الفكرة خلوها، أن باء تأتي بعد ألف بشكل متكرر بشكل دائم. هذه فكرة وليست فكرة؟ فكرة مأخوذة من انطباع حسي أو غير مأخوذة؟ مأخوذة من انطباع حسي. هذه الفكرة تفتيق عن الأعزاء يقول تهيئ النفس لأن يحصل لديها انطباع جديد. تهيئ النفس لكي تعطيها ماذا؟ انطباع جديد. دققوا، ها، مثل الأسد، فكرة الأسد. كيف أن فكرة الأسد هي فكرة حسية يعني ذات انطباع حسي، ولكنها تهيئ النفس لإعطاء ماذا؟ لإعطاء انطباع جديد. انطباع جديد هذا حيوية، اللي هو منه انطباع منه الخوف الرهبة. فكرة التكرار الدائم تهيئ النفس لشيء، تهيئ النفس لأن تعتقد بأن مجيء باء بعد ألف بنحو الحتم والضرورة. يعني أنا تصير عندي حالة كأن حالة الآن، حالة من الانطباع القوي الحيوي بأن ماذا؟ بأن مجيء باء بعد ألف بنحو الحتم والضرورة. فالحتمية والضرورة هي انطباع حيوي يتولد من فكرة التكرار الدائم، من فكرة ماذا؟ التكرار الدائم، من فكرة التكرار الدائم. فكرة هذه، ها، فكرة مو انطباع، يعني انطباع ففكرة. هذه الفكرة كفكرة الأسد ولدت لدي انطباع حيوي بأن مجيء باء بعد ألف بنحو الحتم والضرورة. اللي هو العلية. قلنا ما هي العلية؟ العلية هي الحتم والضرورة. فإذا العلية والمعلولية هي انطباع حيوي لدى النفس اعتمد على فكرة التكرار الدائم. فأنت نفسك يتولد لديها انطباع على ماذا؟ على أن مجيء باء بعد ألف بنحو الحتم والضرورة. لماذا؟ لأنك تولدت لديك فكرة التكرار الدائم، فعندك انطباع. من أين مأخوذ؟ من التجربة. التجربة المتكررة تعطيك انطباعات، وهو التكرر الدائم ماذا؟ انطباع عندك، انطباع حسي بأن هناك تكرر دائم بين باء ماذا؟ وألف. تكرر دائم بمجيء باء بعد ألف. هذا التكرر الدائم أصبح الآن فكرة. هذه الفكرة ولدت انطباع. ما هو هذا الانطباع الحيوي؟ هو الحتم والضرورة الذي نسميه ماذا؟ الذي نسميه بالعلية والمعلولية. فإذا العلية والمعلولية وهو حالة الحتم والضرورة في بمجيء باء بعد ألف، هذا انطباع حيوي لكنه مأخوذ من فكرة، ليس مأخوذ من الحس والواقع الخارجي، غير مأخوذ من الحس والواقع الخارجي. أنا الآن أخاف، يحصل لدي الخوف الآن من فكرة الأسد، هذا ما مرتبط بالواقع الخارجي. هذا لا يعني أن الأسد الآن موجود في هذه الدار وأنك الآن تدرك حسنا أن الأسد موجود، وإنما هذا مرتبط بهذا قضية نفسية. مثل فد واحد سن عنده في حالة نفسية يخاف من شيء، يخاف من شيء. بعضهم مثلا يخشى من تقليم أظافره، يتصور أنه يصير فد شيء. هذا مرتبط بعالم ماذا؟ عالم النفس، لكنه انطباع حيوي. انطباع حيوي ماذا؟ يرتبط بفكرة من الأفكار. فكرة تلك ترتبط ماذا؟ بانطباع حسي. فإذا لاحظوا إخواني، الحتم والضرورة اللي هو نفس العلية بين قوسين، هذا مأخوذ ماذا؟ من فكرة التكرار الدائم. فإذا لاحظوا إخواني، إذا يقول قانون العلية والمعلولية، طبعا هذا شنو؟ النفس اعتادت هذا الشيء. هذا ماذا؟ عادة نفسية، نزعة نفسية. أن هناك نزعة لدى النفس ماذا؟ أنها تحصل لديها انطباع حيوي يسمى بالحتم والضرورة، اللي نسميه بالعلية والمعلولية. فإذا العلية والمعلولية هو انطباع مأخوذ من فكرة، فهو انطباع نفسي. ثم طبعا من هذا الانطباع ماذا يتولد؟ يتولد فكرة العلية والمعلولية. فالعلية والمعلولية هي فكرة مأخوذة من انطباع حيوي. هذا الانطباع الحيوي مأخوذ ماذا؟ مو من الخارج، من فكرة. ما هي الفكرة؟ فكرة التكرار الدائم. فإذا ماذا هي؟ هي فكرة نفسية، هي انطباع نفسي. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا الانطباع النفسي ولو بوسائط، منين مأخوذ؟ بوسائط مأخوذ من الخارج. يعني ماذا؟ يعني أنت حسا شاهدت الحرارة، فشاهدت التمدد، فشاهدته بشكل متكرر، فحصل لديك انطباع حسي للتكرار الدائم، فحصل عندك التكرار الدائم، فحصل انطباع الحتم والضرورة، فيجد فكرة الضرورة. فإذا المبدأ ما هو؟ الواقع الخارجي. لكن الواقع الخارجي ليس فيه إلا التكرار الدائم، فيه حتم ضرورة أو ما في حتم ضرورة؟ ما في حتم ضرورة. ولكن حيث أنه اعتادت النفس على أن هذه العملية حينما تجري من تؤخذ؟ تؤخذ من الخارج. فحينما ترى الحرارة في المستقبل ماذا تقول؟ بأن الحديدة سوف تتمدد بالحتم والضرورة. هذه سوف تتمدد بالحتم والضرورة، هذا انطباع النفس أو انطباع الخارج؟ انطباع النفس، ولكن النفس تسريه إلى الخارج، فهو حكم النفس، فهو انطباعات النفس. هاي انطباعاتك أنت عن الخارج، ولكنها انطباعات نفسية تسريها إلى أي شيء؟ إلى الخارج بالعادة. يعني لأنك عادة ترى أن بالاعتياد أنه بحسب الحس تأتي بعد ألف ماذا؟ فتسري حكمك بالحتم والضرورة إلى الواقع الخارجي. لاحظوا إخواني، فإذا الحكم بالضرورة والحكم بالعلية والمعلولية هو حكم نفسي يسرى ماذا إلى الواقع الخارجي. فإذا اليقين تقفوا يا أخواني العزاء، اليقين بمجيء باء بعد ألف، هذا يقين موضوعي مأخوذ من الخارج أو يقين ذاتي؟ ها يقين ذاتي، يعني الذات هي التي تولد فيها باليقين. يحصل عندي يقين متيقن بأن باء سوف تأتي بعد ألف، لكن هذا اليقين مأخوذ من الواقع الخارجي الموضوعي أو هذا ذاتي هي التي ولدت هذا اليقين؟ ويسمى ماذا باليقين الذاتي، يعني من قبيل أي يقين آخر. افرض مثلا في بعض الأحيان بدون تجارب، يعني افرض امرأة عجوز مرة الإغراض، مرة هذا كسر الصحن مثلا، مرة الإغراض، مرة ثانية طاح الطفل مثلا وتأذى مثلا، هذه صار عندها، صار عندها الحتم والضرورة، صحيح؟ هذا الحتم والضرورة، وتيقنت كل ما يمر الإغراض راح يصير في الشيء. هذا اليقين يقين نفسي، يقين ماذا؟ ذاتي، ولد من قبل ماذا؟ من قبل الذات، ما إلى علاقة بالواقع الخارجي. ولذلك قد يختلف ويشتبه ماذا مع الواقع الخارجي. هذا يقين ماذا؟ مرتبط بذات الإنسان، مو مرتبط بالواقع الموضوعي ماذا الخارجي. هذا رؤية ماذا اليوم لمسألة العلية والمعلولية. التفتوا إخواني الأعزاء، هنا نقطة راح نتوقف عليها إن شاء الله، بس عنونها. إذن هيوم هل يرى بأننا نشك في الواقع الخارجي؟ يعني إذا كانت التجارب مرتبطة بالنفس ولا علاقة لها بالواقع، فهل نحن نشك بالواقع أو نعتقد بالواقع ماذا بشكل يقيني؟ يعني عندنا اعتقاد يقيني بالواقع أو لا يوجد لدينا اعتقاد يقيني بالواقع؟ يعني بعبارة أخرى، هل هي أم من الشكاكين؟ إذا كان العلية والمعلولية، إذن هل أنت تشك في أن الحرارة التمدد يأتي بعد الحرارة أو لا تشك؟ يعني عندك يقين واعتقاد أو ما عندك بالنتيجة؟ إذا قضية نفسية المفروض ما مرتبط بالواقع، المفروض تشك في الواقع الخارجي. فتشك إذا تعرضت الحديدة للنار ماذا؟ للحرارة سوف تتمدد. هل أنت من الشكاكين في القضايا التجريبية أو أنت ماذا؟ أو أنت من المؤمنين والمعتقدين بأنها تفيد الاعتقاد واليقين؟ يقول السيد الشهيد: لا، هو من المؤمنين، ولكن بطريقة إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
لا يقين ولا حديد.